وغفر الله لنا ولكم إن شاء الله. أسعد الله أوقاتكم وتقبل الله أعمالكم. ظهر الأخوة والأخوات بالتعداد ده، نتوكل على الله. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. استفتح هذه الجلسة ببعض الآيات القرآنية التي أشرنا في الجلسة السابقة إلى خطوط عريضة منها، ليس نفس الآيات وإنما في نفس السياق. يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك لا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات الكريمات في سورة الحجر، وهناك آيات أيضا متعلقة بنفس هذا الموضوع في سورة طه، ونعم سور أخرى أيضا تتحدث، ولعله الذي قرأناه في المرة السابقة كان من سورة البقرة. أما في سورة طه فيقول عز وجل في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات الكريمات التي تتكلم عن خلقة الإنسان، ومحورها قصة آدم عليه أفضل الصلاة والسلام، و خلقته وتساؤل الملائكة عن هذا الموجود وتوقف الشيطان عن السجود له، وهذه الملابسات دخوله في الجنة وتوسوسة الشيطان، فأكل من الشجرة فخرج منها. هذه القصة في الحقيقة هي ملخص مضغوط لتاريخ وبنية الماهية الإنسانية. القرآن الكريم كما أشرنا في الجلسة السابقة لا يتعرض لهذه الأمور من باب الاستعراض العلمي الصرف، وإنما يريد، لأن القرآن كما نكرر كثير كتاب هداية ورشاد، كتاب دعوة وأصلاح، وليس كتاب علمي. نعم هو في هدايته علميا ينضبط بالقواعد العلمية، إن كان في مسألة خلقة الإنسان أو استعراض قواعد السماء أو الحديث عن سنن الكون أو الحديث عن قواعد الحركة الإنسانية، كلها يلتزم القرآن لأنه كتاب سماوي يحكي عن الإحاطة الإلهية بالتكوينات وواقع الكون، فلذلك يكون متوافق مع هذه العلوم وهذه الحقائق، ولكنه ليس في مقام تبيين هذه الحقائق لمجرد تبيينها، وإنما يستعرض منها بمقدار ما ينفع في بنية الإنسان وفي وعيه وفي منظومة هويته. ماذا نقصد منظومة هويته؟ لأنه أشرت في الدرس السابق إلى أن هذه القصة، قصة آدم عليه السلام كنموذج، مع اختلاف كيفية استعراض الكتب الأخرى لهذه القضية، لهذه القصة، تنعكس في الحقيقة على فهم وخلفية مستقبل هذه القصة، توضيح هذا الكلام الكلي. لاحظوا أن قصة آدم عليه السلام ليست حصرا على القرآن الكريم، وإنما أيضا ذكرت في عند المسيحيين وعند اليهود، وقلنا أيضا في الجلسة السابقة أنها تسربت بالنتيجة إلى كثير من الأمم التي عندها هذه الخلفية. ولكن مع الاتفاق حول أصل الموضوع، وأن آدم خلقه الله ثم أدخله الجنة ثم وسوس له الشيطان ثم أكل من الجنة فخرج، ولكن في سرد هذه القصة وفي تبيين حقائقها تارة تنعكس على الإنسان بحالة من الإحباط وحالة من سوء الظن وحالة من السلبية في فهم حركة الوجود البشري، وأخرى بالعكس توجد عند بنية أساسية في أن الإنسان موجود طاهر تقي نقي، يراد له أن يتعالى في وجوده. هذا المعنى ذكرناه في الدرس السابق، ما نريد أن نؤكد عليه في هذه الجلسة هي أن قصة خلقة آدم هي الحكاية عن المشروع البشري، ولذلك هو كما أشرت أيضا في الجلسة السابقة من أوائل الأمور التي يجب أن نفهمها ونعتقد بها، وهو أنه من أين جئنا ولماذا جئنا وكيف نحن موجودون في هذا العالم ولماذا نحن وجدنا بهذه الصياغة ولم نوجد بصياغة أجمل وأحسن. هذا الاستعراض القرآني لقصة آدم عليه السلام، أولا لنبين مجموعة نقاط مرتبطة بمفردات هذه القصة. هذه القصة استعرضها القرآن الكريم في سبعة مواضع، الموضع الأول في سورة البقرة، والموضع الثاني في سورة الأعراف، والموضع الثالث في سورة الحجر، والموضع الرابع في سورة الكهف، والموضع الخامس في سورة صاد، والموضع السادس في الإسراء، والموضع السابع في سورة طه. على اختلاف في المساحة، بعض السور تكلمت بنحو من الإسهاب وأخرى إشارات، وأيضا اختلاف في زاوية النظر، فمرة يبرز جهة البنية البشرية وخلقة آدم، مرة يلحظ سجود الملائكة واستعصاء إبليس، وثالثة في عصيان آدم وتوبته، وهكذا زوايا مختلفة في الاستعراض القرآني. ولكن لنبرز هذا التفاوت في طبيعة الاستعراض القرآني، وهو أنه كلما كان الحديث عن آدم وشأن آدم يبتدأ الحديث ب وإذ قال ربك، الكلام مع الرسول صلى الله عليه وآله، الكلام عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. لاحظوا هذا المعنى في هذه السور. أولا في سورة البقرة ابتدأت الآيات تقول وإذ قال ربك للملائكة، الكلام كأنما الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وآله، والملائكة غيب، فكأنما القرآن يقول يا محمد صلى الله عليه وآله تذكر عندما قال الله للملائكة. الملائكة ليس الخطاب معهم الآن، كان هناك خطاب سابق خاطب الله فيه الملائكة، والآن الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وآله. وهذا المعنى يتكرر في الحجر، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، هذه الآيات التي استفتحنا بها هذا الكلام. وكذا في الكهف، وإذ قلنا لا نعم في سورة صاد في المورد الخامس، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، الكلام يبدأ مع الرسول صلى الله عليه وآله، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. وكذا في المورد السادس في الإسراء، وإذ نعم عفوا أيضا نكرر في سورة بقرة، وإذ قال ربك للملائكة في سورة الحجر، وإذ قال ربك للملائكة في سورة صاد، نعم في سورة الإسراء هذا المورد الرابع، نعم في سورة طه الآن الموارد التي يكون فيها الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وآله أصبحت ثلاثة، في البقرة وإذ قال ربك، وفي في صاد لا نعم في الحجر، هذا أولا البقرة، ثانيا الحجر وإذ قال ربك للملائكة إني خالق، وفي صاد إذ قال ربك للملائكة إني خالق، أم هذا الحين ثلاثة موارد تبدأ بالحديث مع الرسول صلى الله عليه وآله، لأن الكلام عن خلقة آدم. أما في الموارد الأربعة الأخرى لأنه مجموع سبعة، هناك ثلاثة ظاهرها أن الحديث الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وآله. في الأعراف ثم قلنا للملائكة تسجدوا، الكلام مع الملائكة فيما يترتب على الخلقة. وكذا في الكهف، وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم، في سورة صاد إذ قال نعم في سورة الإسراء، وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم، في سورة طه، وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم. في أمر السجود في أصل الخلقة الحديث مع الرسول صلى الله عليه وآله، هذا كان هو في ملمح. لاحظوا هذا معنى. معنى آخر أيضا نريد أن نؤكده هو أنه عندما الضمائر في القرآن الكريم دقيقة جدا، بمعنى أنه ليست المسألة مجرد مسألة فنية، ولعله لتوضيح هذا المعنى وإبرازه بشكل واضح جدا، لاحظوا هذه الآيات القرآنية في سورة الكهف، لاحظوا كم هي دقيقة التعابير القرآنية، وليست دقيقة بمعنى أنها أدبية، لا دقيقة علميا فلسفيا علميا عقليا. لاحظوا هذه الآيات التي لعله طالما وقفنا عليها ولكن قد نحتاج إلى إبراز هذه الزاوية فيها، في قصة موسى عليه السلام والخضر. الآية القرآنية تستعرض عندما التقى موسى عليه السلام بالخضر فقال له أنه هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم ذهب فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، ركب هذا تذكروا جيدا، أولا ركب في سفينة فخرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها، ثم انطلق حتى لقي غلاما، فأولا هناك سفينة خرقت، وثانيا هناك غلام لقي غلاما فقتله، خرق سفينة وقتل غلام، قال ألم نعم قال نعم قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية فاستطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام إقامة الجدار، خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، أعمال ثلاثة قام بها الخضر كانت محل تساؤل بل اعتراض لموسى عليه أفضل الصلاة والسلام. القرآن الكريم يبين سر هذه الأفعال ولكن مع نحو من التفاوت. نعم، خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار. يقول أما السفينة فكانت، هذا الآن الكلام للخضر، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت في خرق السفينة الفعل أردت أنا شخصي، لست أردنا، لاحظوا، ولا أردت ولا أراد ربك، أردت أنا مفرد فاعل مفرد متكلم، هذا واحد. نعم، في خرق السفينة أردت. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا. هنا ليست إرادة، ليس أردت ولا أراد ربك، بل أردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه. وأما الجدار، هذا إقامة الجدار ثالثا، فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحتهما كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، هنا الإرادة من الله عز وجل، من ربك ليس من الله أيضا، لاحظوا الدقة، سوف نبين الفرق بين فأراد الله أو أراد ربك. الكلام أنه في خرق السفينة فأردت أن أعيبها، الإرادة متعلقة بالإعابة، الإعابة عمل سلبي، نعم له وراءه سر لكي لا يأخذها الملك غصبا، في قصد إيجابي، ولكن ذات الإعابة، ذات الإعابة لا ينسب إلى الله عز وجل بما أنه عمل سلبي. نعم هذا العمل السلبي يقصد به كمن يهدم جدار ليصلح بيته، فهو يهدم في البداية ثم يصلح، ليس كلامنا عن المآلات، كلامنا عن ما تعلق به الإرادة، الإرادة هنا تعلقت بالخرق بالإعابة، فنسب الفعل لنفسه فأردت أن أعيبها. ولكن عندما جاء الكلام عن مسألة الإبدال فأراد فأردنا أن يبدلهما ربك، لاحظوا الآية هكذا تقول، وأما نعم وأما الغلام فكان أبواه كذا فأردنا أن يبدلهما ربهما، ليس ربك، أيضا هنا فيها الدقة، فأردنا أن يبدلهما ربهما. هنا الإرادة تعلقت بمجموع فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا. الإبدال عملية أخذ عطاء، أبدلت الشيء، أبدلت الشيء يعني وضعت شيئا وأخذت بدله، ففيه جهتين. هنا الإبدال عملية فيها سلب وإيجاب، ليست سلب تام كما هو الحال في الإعابة، ولا هو الإيجاب المطلق كما هو في الحالة الثالثة، وهي وعم الجدار فكان لغلامين يتيم، نعم، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، بلوغ الأشد هذا عمل إيجابي صرف ليس له مقابل أخذ. فإذا عندنا ثلاثة مستويات من الأعمال، عمل سلبي محض، عمل إيجابي محض، وعمل بين بين إبدال أخذ فهو سلب وإيجاب. العمل السلبي المحض فأردت أن أعيبها، العمل الإيجابي المحض وهو الثالث، العمل الإيجابي المحض هو أراد ربك أن يبلغ أشدهما، ربك لا ربهما. أما في العمل المختلط فأردنا أن يبدلهما ربهما، وذلك أنه، وهذا ما نرجع فيه إلى قصة آدم عليه السلام، الآن ابقوا هذا المعنى الذي أشرت إليه في كما نقول في الرياضيات ضعوه في اليد، بس دي يد المخ، ضعوه في ذاكرة المخ مؤقتا. قصة آدم عليه السلام تحكي عن هذا المعنى، هو أن المشروع الإلهي في خلقة الخلق كله. الدرس السابق أشرت لكم إلى أنه أود أن تبحثوا عن تاريخ الكون وسعة الكون. أما في تاريخ الكون، وهذا لعله أشرت إليه ومرارا، ولكن أريد أن أستحضره كفكرة، كخلفية في التعاطي مع هذا الموضوع. الكون مهول جدا، إن من حيث المساحة أو من حيث الزمان. فهو من حيث الزمان ملايين السنوات، ملايين السنوات ليس الضوئية، ملايين السنوات بل مليارات السنوات هذا الكون موجود ومعاد ويتفاعل، وتشكلت الأجرام السماوية وتفككت وتحولت إلى مجرات. هذا ليس في يوم وليلة، هذا ليس في 1000 سنة ولا مليون سنة ولا 100 مليون سنة، 19 مليار وشيء من السنوات. بينما عمر الإنسان فقط في هذه 10,000 إلى 15,000 سنة. الإنسان الذي هو آدم ومن يليه، الآن لا نتكلم عن مخلوقات حية مفكرة، ما نعلم ذلك. هناك 1000 آدم، هناك 1000 آدم، هذا نتكلم عن آدم أبو البشر الذي نعيشه نحن. هذا الآدم قطعا لم يك... لم لأنه لو كان موجود قبل آلاف السنين لكان ذريته الآن بعشرات المليارات، بينما لا نزال نحن لا نتجاوز 10 مليارات، 7 مليارات. هذا من جهة الزمان. لاحظوا التاريخ الكوني وتاريخ الإنسان، ولاحظوا من جهة المكان هذا العالم المهول الضخم، مليارات السنوات الضوئية، هنا نعير بالسنوات الضوئية، إنما نحن نتشبث بهذه الجرم الصغير وهو الهباء المندسة في ضمن هذه المنظومة الصغيرة في ملايين المنظومات. هذا الإنسان هو مركز الحديث عن وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا هو مستخلف الله، هو هذا خليفة الله، هذا مشروع الله عز وجل. كل هذا الكون من أيام الملائكة تلك الملايين السنوات، المستخلف هو الإنسان. هذا الإنسان آدم هو مشروع إنسان، هو نوع البشرية. هذا الموجود لكي يكون مؤهل الاستخلاف، لكي يعد إعداد كامل للاستخلاف، لا يمكن إيجاده هكذا دفعتان. لماذا الله جل وعلا خلق الكون في 6 أيام؟ لماذا لا يخلقه دفعتان؟ لماذا لم يوجد هذا؟ هذا أمور نعم يقال ليس البخل من المفيض، هذا خصوصية في المفاض عليه. لا، هو البشر لا يستطيع أن يوجد هكذا. الكون كله لا يمكن أن يتقرر إلا من خلال هذا الإعداد الطويل، 7 سماوات و7 أراضين و6 أيام يعد فيها، وكل يوم لعله ملايين السنوات. هذا لكي يعد هذا الموجود الجوهري الذي اصطلحنا عليه في مرة سابقة أنه هو درة جمال تاج هذا الكون، وهو الإنسان. لكي يعد هذا الإنسان يجب أن يكون نفحة إلهية، خلقته بيدي، يعني خلقته بيدي، يعني يد الرحمة ويد الجمال ويد الجلال. هذا الإنسان عندما يخلق كما تخلق كل الموجودات، يخلق نوراني، يخلق نفحة إلهية. عندما نفح الله في جسم هذا الإنسان وجد إنسان متأله، إنسان ملائكي، وهو آدم المخلوق الأول الذي نفخت فيه الروح الإنسانية وأدرك وأصبح روح الإنسان. هذا الآدم الذي زرع في هذا البنية، بنية التركيبة الآدمية، كان موجودا إلهيا، وهذا هو حقيقة الجنة. لاحظوا أخواني، الآن سوف نترجم أخواني أخواتي، سوف نترجم الاصطلاحات القرآنية بهذا النحو. يعني عندما يتكلم القرآن عن الجنة لا يتكلم عن جنات الخلد، هذا متفق عليه عند كل المفسرين أنه جنة الخلد التي إن شاء الله سوف نرزقها نحن وإياكم، هذه من دخلها لا يخرج منها ولا يدخلها شيطان ولا يوجد فيها محرمات ولا يوجد فيها موانع، فيه ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ولم يخطر على قلب بشر، هذا جنة الخلد. أما هذه الجنة التي وجد فيها آدم فهي جنة، جنة لا يظمأ فيها ولا يضحى ولا يعرى ولا يظمأ ولا، ولكن بأي معنى وأين؟ بعضهم يقولون على هذه الأرض، بعضهم يقولون في السماء. الآن ليس لنا أهمية في أنه أين موقعها الجغرافي، حقيقتها حقيقة هذه الجنة أن فيها من النعيم واللذة، وهي جنة الانقطاع إلى الله عز وجل، جنة انطلاق الروح الإنسانية في السباحة مع الملائكة بالتسبيح والتهليل والتقديس، فلا يشعر ببدنه، فلا تجره احتياجات البدن إلى شيء، ولكن يبقى الإنسان موجودا في هذا البدن، فيبقى هذه الروح المتألهة النافعة المنطلقة في سماء الأرواح والملائكة والمجردات تتشبث بها احتياجات البدن، من جهة تثور عندها غرائز. هنا يجب أن نميز بين فطرة وغرائز. الفطرة يعني احتياجات الروح من الانعتاق والانطلاق من قيود المادة. الغريزة هي ما تدفع الإنسان إلى المحافظة على بدنه من مأكل ومشرب وملبس وأجواء، وهذه غريزة. الإنسان مفطورا على داخل في هذا الكيان الذي يجره إلى الغريزة، هو هذه الشجرة، هذه الشجرة هي دوافع الغريزة. ولكي نوضح لكم، لاحظوا هذا التفسير، الآن أصبحت الجنة ليس مجرد مكان، ليس ظرفا مكانيا، وإنما حالة روحية. نعم، لعله هذه الحالة الروحية، بعض الرواية تقول أنه آدم لم يلبس في الجنة إلا ساعات، ثم أنه الروايات ماذا تقول عن الشجرة؟ تقول عن الشجرة كما روية بعض الرواية هكذا سأل نعم عفوا أخواني أخواتي دقيقة بس نعم روى الشيخ الصدوق رحمة الله عليه عن الإمام الرضا عليه السلام كما روى ذلك الهروي، يقول سألت الإمام الرضا عليه السلام عن الشجرة التي أكل منها آدم، قال الهروي للإمام الرضا عليه السلام أن اختلف الناس في حق الشجرة، فمنهم من يقول أنها الحنطة ومن يقول أنها العنب ومن يقول أنها الحسد. ولعله هنا لطيفة أنه نلتفت إلى أنه الشجرة عند المسيحيين هي شجرة التفاح. أنا ألفت نظركم إلى أنه الآن هذه شركة أبل التي شعارها هي تفاحة المقضومة، هي إشارة إلى هذا المعنى، شجرة آدم، من تفاحة آدم عليه السلام، لأنهم يسمونها شجرة الخلد، وهذه التفاحة هي تفاحة آدم التي أكل منها آدم عليه السلام. لاحظوا الأئمة أثنى عليهم السلام ماذا يقولون، هل هي شجرة حنطة أو شجرة عنب أو شجرة حسد أو شجرة تفاح؟ هناك قال الناس كلام كثير. ماذا يقول الإمام الرضا عليه السلام؟ وقال عليه السلام كل ذلك حق، نعم كل هذا حق. ماذا يعني أنه شجرة تنبت تفاحا عنبا حنطتان حسدا علما كما في بعض الروايات هي شجرة العلم؟ حقيقتها هي نعم، دعوا عنا الآن التكلسات الذهنية. آدم عندما نفح الله فيه الروح وجد موجودا نقيا طاهرا منطلقا في عالم الأرواح والمجردات، ولكن هذا الآدم على جماله وعلى ما فيه من بديع وعلى ما فيه من بهاء وعلى ما فيه من نورانية، لكنه غير قابل لزراعة الدنيا وبناء الدنيا، وذلك أن الملائكة أيضا موجودات نقية طاهرة جميلة بهية نورانية، لكنها لا تصلح لبناء الدنيا، هي مجرد تسبح وتهلل، لا تتزوج، لا تعمر أرضا، لا تبني بلادا. لا، أليس كآدم عليه السلام كان من هذا القبيل، كان فردا من أفراد هذا الوجود النوراني المنطلق في عالم التسبيح والتهليل. والله عز وجل لا يريد أن يقتصر على إيجاد هذا المستوى من الجمال، يريد أن يوجد جمال أبدع وأعمق في الجمال، وهو الإنسان الذي سوف يجسده. وإذ قال ربك، الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا يكون الإنسان هو الأجمل؟ لأنه تفعل فيه هذه الحالة، حالة الحاجة إلى إعمال الغريزة، فهو فهو من جهة فيه قابلية لأن يأكل ويشرب ويحتاج إلى هذا الأكل ويحتاج إلى الشرب ويحتاج إلى بناء بدنه ويحتاج إلى إعمار دنيا. هذا الإعمار هو سبيل التسبيح الأجمل والأرقى والأتم حتى من تسبيح الملائكة، كما ذكرت لكم في الجلسة السابقة أنه في الجلسة السابقة أنه الملائكة تعلمت من الإنسان مستويات جديدة من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير لله عز وجل من خلال هذه الصنعة الآدمية، من خلال الآدم، آدم الذي سوف يأكل من هذه الشجرة ويشعر بالندم، يشعر بالألم. لماذا؟ لأنه كم هو سعيد عندما يتحرر من احتياجات بدنه، كم هو. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يتوجه إلى في العبادة ينقطع إلى الله، تكاد أن لا يرجع إلى هذا الأرض، لا يرغب الرجوع إلى هذه الدنيا، يعيش مع الانقطاع إلى الله عز وجل بألذ ما يمكن. أن ولو علم المصلي في حال قنوته من يناجي لما فتل من صلاته، لأنه يعيش حالة من اللذة، حالة من الشعور بالارتباط بالمطلق، حالة من الارتواء والاستقواء والسقي، الاستسقاء من الجبار السماوات والأرضين أرحم الراحمين، أجمل ما في هذا الكون. هنا يعيش الإنسان حالة من اللذة والمتعة، ولكن لا يراد منه، لا يراد من الإنسان أن، لم يخلق الإنسان لهذه الحالة، يراد منه أن يباشر الأرض ويكون مخلوقا أرضيا قادرا على إعمار الأرض. هذا هي المعصية. لاحظوا كيف الجنة هي حالة روحية لآدم عليه السلام، الشجرة هي احتياجات البدن، تفاحة كانت، عنبا كان، حنطة كان، جنسا كان، علاقة جنسية، كأي كيفما كان. المعصية يعني ترك هذا اللذة والمتعة والنورانية المباشرة إلى أن يصبح موجودا أرضيا، قد يحتاج أن، كما تعبر الآية القرآنية أنه كما هو في سورة تعله في سورة لا بأس على محمد وآل محمد، في سورة إما الفجر أو لعله الأقرب أن تكون في سورة طه، فأكلا منها بدأت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليه، ثم تقول الآيات قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، ومن كذا. هنا تنفتح للإنسان مسألة التشريع، ولكن في سورة الحجر أو لعله في سورة الأعراف. على كل حال الغرض من مقصودي من الكلام هو أنه الإنسان يحتاج إلى أن يأتي إلى هذه الدنيا ليعيش هذه المعيشة التي نعيشها الآن، بما فيها من صعوبات وما فيها من سفك دماء وما فيها من إفساد. وهذا الذي قلناه قبلا، أن سؤال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كلامهم صحيح، سوف يكون هذا الإنسان. لماذا؟ هنا نأتي لما قلنا له، قلنا لكم دعوه في الحافظة، من الاختيار البشري. أن الملائكة لا اختيار لها، الملائكة مجبورة على أن تكون نورانية، مضطرة مجبرة على أن تكون مقدسة مسبحة مهللة، وهذا لذتها وهذا متعتها وهذا غذاؤها وهذا تمام مرادها. الإنسان فيه من هذا الشيء، يتلذذ بالانقطاع إلى الله، ولكن من خلال إرادته هو يريد، هو في نفسه مقدار من الإرادة، ويمكن أن تكون إرادته منسجمة مع إرادة الله. فأردنا أن يبدلهما ربهما، يمكن أن يكون إرادة الإنسان منضمة منسجمة مع إرادة الله. طبعا هذا نحتاج أن نفتح باب طويل عريض في موضوع إرادة الله وإرادة الإنسان، لكن العلاج طبعا كما لعله سمعتم كرارا، لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. هذا الأمر بين أمرين حوله كلام طويل عريض، أنه ما معنى أمر بين أمرين؟ هل هناك إرادة إلهية؟ سيد الخوئي عليه الرحمة يمثل هكذا، أنه مثل اليد، لو افترضنا هناك يد أوتوماتيكية تتحرك بالكهرباء، فإذا قطعنا عنها الكهرباء فإنها لا تتحرك، وإذا وضعنا هذا الخط الكهربائي بمصدر للكهرباء أصبحت تتحرك. يقول هكذا كأنما إرادة الإنسان مثل حركة هذه اليد، لا تتحرك إلا بمدد من الكهرباء، مصدر الكهرباء. تقريبا هذه محاولة لتصوير معنى إرادة الإنسان. المحاولة نرجع إلى ما ذكرناه لكم في بداية الحديث، عندما قلنا هناك ثلاثة تصورات في كيفية الخلقة، وأنه الله جل وعلا خالق والعالم مخلوق منفكين تماما. وهناك تصور ثاني أن العالم، أن الله جل وعلا وهو الواجب الوجود علة، وأن المخلوقات معلولات له. هذا تصوير الكهرباء واليد شبيهة بهذا المستوى من التصور. هناك مستوى ثالث وهو الوحدة، بمعنى أنه إرادة الله، وهذا معنى ما قلنا لكم، أنه عندما تتكلم الآية القرآنية عن الإرادة هو دقيق، لأنه يتكلم بواقعية. عندما يكون العمل الصادر من الموجود ملوث بذاتياته ورغباته وأهواءه، فهو أردت أن أعيبها، ما أصاب من حسنة فمن نفسك. نعم، ما أصاب من سيئة فمن نفسك، السيئات منكم، السيئات إليكم، ليس للسيئات إلى الله سبيل. والمسألة ليست مجرد تنزيه لفظي، وليس مجرد تنزيه أدبي، لا، واقع الحال، ما يصدر من الله، إرادة الله كلها نظيفة، أشبه ما يكون بماء المطر الذي ينزل من السماء، كم هو زلال، كم هو نقي، كم هو لذيذ، كم هو صافي. ولكن عندما ينزل تختلط به الأهر والنباتات، عندما يجري هذا الماء في عروق النباتات الصالحة النقية تبقيه كما هو، فيتحول إلى فاكهة لذيذة جميلة. هذا هو الإنسان الجميل، هو الذي يكون أمين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، أمين الله على وحيه وعزائم أمره. إذن هناك أوامر إلهية، وهناك وحي إلهي، وهناك عطاء إلهي، وهناك مدد إلهي. هذا المدد الإلهي يسري في عروق الناس، ولولا هذا المدد الإلهي ولولا هذا العطاء الإلهي لخار الإنسان، ليس فقط في إرادته بل في وجوده كله، في وجوده كله لأصبح منعدما. ولكن الله جل وعلا دائم الفيض ويمد الإنسان. لاحظوا، هذا مشروع الآدمي. آدم عليه السلام خلق نقيا تقيا طاهرا، ثم طلب منه أن يمارس عملية الإنسانية بأن يأكل. خلق طاهرا نقيا تقيا، يعني خلق بالجنة، يأكل ويشرب، لا يظمأ لا يضحى، متمتع تمام التمتع. ولكن تفاعلات بدنه دعته الى ان يصبح مادي، يصبح واقعي كما نقول، بمعنى انه يجمع بين احتياجاته، فهذا اكل من الشجره. هبط من الجنه، الجنه ليست مستوى ارفع ماديا، هناك مستويين، وانما كما يقولون المساله فيها تتالي رتبي وليس مكاني. يعني كان الانسان في حالة الانقطاع إلى الله والتوجه إلى الله متمتع بهذه الحالة، ولكن عندما تحسس الأرض ولمس لذتها في المأكل والمشرب، حنطة كانت أو تفاحة أو نعم جنسا كيفما كان، ولعله الجنس يعني مسألة العلاقة الجنسية بين آدم وحواء هي شجرة بربطها، فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. على كل حال لا نتوقف عند ما هي الشجرة، هل هي حنطة أو كما قال أيم عليهم السلام هي كل هذه الملذات. أكل الإنسان وباشر هذه الحياة الدنيا ليوجد لكي يتحرك بإرادته، يفعل إرادته، ولكن يراد من أن يلتزم بالشريعة. ولذلك نجد غالب الآيات السور التي تتكلم عن قصة آدم عليه السلام تنتهي آخرها بهذا المعنى، أن هناك مساران، مسار عاقبته الجنة والنعيم، ومسار عاقبته النار، وهذا ما تختاره أنت، وهذا ما تريده أنت، وهذا ما يحققه الغرض العام الكلي في الخليقة. فمن هنا نجيب هذاك الذي يقول لماذا الله يعلم أنه أنا سوف أذهب إلى النار، لماذا خلقني ويعذبني؟ نعم الله يعلم بأنك أنت ستختار، لا تلقي باللائمة على الله عز وجل، اللائمة عليك أنت، لله الحجة البالغة على الناس. من يريد الخير والصلاح لنفسه هو يختار، لأنه يريد، لأن الله خلقك مريدا، فأنت الذي ترسم الإرادة. ليس فقط هذا، بل أنت الذي سوف تكون محور لكل هذا الكون، كل هذا الوجود. إذا فسدت فسدت السماوات والأرض، وإذا صلحت صلحت الوجود كله. الوجود كله يتمحور حول الإنسان، هذا التاريخ الطويل، هذه المساحة الطويلة، أنت تاج وسر كل هذا الوجود، وما بالإمكان أجمل مما كان. فالله جل وعلا خلقنا، خلق آدم، الآن آدم قلنا أنه إشارة إلى المشروع البشري، خلقنا أسوياء طاهرين أتقياء، ولكنه أوجدنا في هذا البدن الذي له مقتضيات. هذا البدن يسف بنا إلى الأرض، يجرنا إلى المتعة واللذة فإذا استعصينا، فإذا استرسلنا مع احتياجات البدن، فسوف يثقل بنا إلى الأرض ويحط بنا إلى الأرض، ويقيد هذه الروح عن الانطلاق. وهذا الخطأ الذي هنا، خطأ، معصية، عدم عزم، هذه الألفاظ كلها تحكي عن هذه الحالة البشرية التي تنتاب الإنسان البشر. إنسان بشري بما هو بشر سوف تتنازعه هذه القوة، آدم ومن تحته، حتى الأنبياء، حتى الرسول صلى الله عليه وآله له بدن، وبدنه يجوع ويعطش ويلح عليه بأن يقضي احتياجاته، ولكن روح نبينا وروح الرسول صلى الله عليه وآله هيمن على هذه الأمور، فتعطي البدن احتياجاته بالمقدار الذي يحتاج، ولا يمس الروح بأي خلل. بينما آدم عليه السلام في بداية انجراره إلى احتياجات البدن شعر بعدم توازن في بين بدنه وروحه. نعم تاب إلى الله وتاب الله عليه، ونعم أعطاه الأسماء، وهذه خصوصية الإنسان، هذا لعله فاتني يعني أشير إليه، وهي مطلب في غاية الأهمية. هذا جمال الإنسان وبديع خلقة الإنسان، هو أنه قادر على أن يستوعب هذه الأسماء ويصبح بهذا الجمال، ويصبح قادر الأسماء. الآن هناك اختلاف طويل عريض في الروايات وفي فهم الرواة، حتى فهم حقيقة الأسماء، هل هي ألفاظ ولها مسميات، هل هي مسميات، هل هي هذا وذاك، الأشياء الخارجية. مهما تكون هذه الأسماء هي عبارة عن حقائق مفطورة في عمق الإنسان بتعبير آخر يستطيع الإنسان أن يستوعبها، لا تستطيع الملائكة أن تستوعبها. هو هذا عادة يمثل بهذا المعنى، أنه لو أتينا بدكتور بروفيسور جراح أو فيزيائي يعرف النظريات الفيزيائية ومنطق الحركة المادية، قلنا له اشرح نظريات مثلا أعمق النظريات لطفل صغير، نستطيع أن نعطيه لهذا الطفل، نعطيه النتيجة، نعطيه آثار هذه النظرية، نريه مثلا هذا المصباح الذي يشع، نقول له هذا يدخل في كهرباء فيتوهج فيصدر نورا، هو قد يتصور شيئا ولكن لن يدرك حقيقة ما يجري. نعم هذا الفيزيائي يعرف حقيقة ما يجري، الفيزيائي وهذا الطفل كالملائكة وآدم، آدم عليه السلام كهذا البروفيسور الفيزيائي، يعي يعرف يستطيع يستوعب هذه الحقائق التي هي متسمى بأسماء. الملائكة تنبهر وترى النتيجة وتندهش وتخضع وتسجد لهذا الموجود العارف، لكنها لا تستطيع أن تستوعب. نقطة أخيرة أقولها وأنتهي من هذا الجلسة اليوم، وهي أن سجود الملائكة ليست حالة طارئة آنية. هناك خلاف عندهم أن الذي سجده هو كل الملائكة بما فيهم جبرائيل وعزرائيل والملائكة المهيمين، أو هو فريق من الملائكة. على كل حال هذا الفريق من الملائكة الذين سجدوا لم يسجدوا لشخص آدم فقط، سجدوا لشخص آدم بما هو حاكي عن النوع البشري. بتعبير آخر الملائكة سجدت للإنسان، لآدم الإنسان، سجدت لي ولك بمقدار ما نحن نستقيم. بمعنى آخر الملائكة لا تزال ساجدة، الملائكة لا تزال في خدمة الإنسان، الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم والمعرفة والفضيلة. فالملائكة في سجودها فهذا الاستعراض القرآني لحادثة آدم عليه السلام والملائكة وسجود الملائكة واستعصاء إبليس ودخول الجنة وأكل من الشجرة ونزول هبوطه إلى الأرض، هذا كله يحكي عن فلسفة وجود الإنسان ومعنى وجود الإنسان وقيمة الإنسان وما هي وظيفة الإنسان في هذا الأرض الآن التي وجدنا فيها. يحل لنا كثير من الأمور العقائدية في الجبر والتفويض والإرادة وسر هذا الكون ولماذا وجد هذا الكون وما هي آفاق جمال هذا الكون. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم أن ننعم بفائدة هذا الوجود ومعناه وأغراضه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وكما هو العادة أترخص بكم أخواني وأخواتي بعد الدرس مباشرة لأسباب فنية إذا صح التعبير. نراكم إن شاء الله في الجلسة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. لا بأس أن ننظر إلى بعض الأسئلة أو بعض التعليقات. البعض يقول ما كان آدم يحتاج إلى الأكل والشرب، كانت هذه الأشياء زينة له، وبمجرد الأكل من الشجرة انكشفت عورته واحتاج إلى اللباس، ما مصداق هذا؟ ما أدري بالضبط ماذا يقصد بهذا ماذا يقصد هذا البعض، ولكن ما أتصوره هو هذا المعنى، أنه ما كان آدم عليه السلام فعلا ملتفت إلى احتياجات بدنه، وعندما فعل بدنه أحس بهذا البدن، والآن هذا التفعيل هو الأكل والشرب أو أي شيء آخر. هذا آخر يقول لأنه موجود مادي، والموجود المادي مركب من قوة غضبية وشهوية ودار التزاحم محمودة محدودة ظاهر الجهات وفرة المزاحمات مركباتها في معرض الانحلال وانتظاماتها وإصلاحاتها في مظنة الفساد كلمة هذه التعابير ومصب البطلان. لذلك فهم الملائكة الإفساد وسفك الدماء، هذا يذكره العلامة الطبطائي قدس سره في كتاب تفسير الميزان. نعم كلام وجيه ولطيف. فقلت من بداية التعابير هل كان آدم جسدا حينما كان مع الملائكة أم كان روحا؟ نعم هو كان جسدا وروح، ولكن دائما متطلع مثل أي مؤمن تقي ورع ينقطع إلى الله عز وجل، يرتقي إلى صفوف الملائكة كما ارتقى رسولنا صلى الله عليه وآله إلى السماوات السابع. الله يبارك فيكم ويسعدكم ويتقبل أعمالكم ويرزقنا وياكم إن شاء الله حسن الخاتمة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.